السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. الأخت منى بقي لها سؤال من ليبيا بالأمس، تسأل تقول يعني ما حكم إجهاض الجنين غير الشرعي وكان عمره يعني في حدود الشهرين؟ أولا يا أخت منى بارك الله فيك، لابد أن نعلم بأن مسألة الإجهاض تبحث من جانبين، الجانب الأول إذا كان هناك مسوغ شرعي، والجانب الثاني إذا كان هناك إذا لم يكن هناك مسوغا شرعيا. أما إذا كان مسوغ شرعي مثل أن يحكم الأطباء أو عفوا أن يكتب الأطباء تقريرا بأن هذا الجنين وجوده يترتب عليه هلاك لأمه، فإن الفقهاء اختلفوا، المعاصرين طبعا اختلفوا في هذا، فمنهم من يذهب إلى المنع، ومنهم من يذهب إلى الجواز، ومنهم من يذهب إلى أنه لا يجوز قتل الأنفس لإبقاء الأخرى، في مسألة مبحوثة وهذا ليس مجال الجواب عليه. أما مسألة المرأة إذا زنت والعياذ بالله ثم حصل الثمرة لهذا الزنا وهي وجود الجنين، فإنه يحرم عليها ولا يجوز لها أن تسقطه في هذه المراحل في هذه الحالة، ولو في أطواره ومراحله مراحل الحمل كلها، لأنه في هذه الحالة يصبح الأمر العوبة بأيدي النساء، وتصبح كل امرأة مثلا والعياذ بالله تقترف الزنا فتحمل ثم تبدأ عملية الإجهاض. وبعض العلماء يقول إذا كان لم ينفخ فيه الروح يعني لم يكن في الطور الثالث وهو 120 يوم ما تجاوزها، قالوا يجوز إذا كان مثلا لا يوجد أحد يكفله ولا يحضنه ولا يربيه، أو مثلا المرأة يعني ربما تجر على نفسها عار ويترتب على وجود الحمل ربما قتل لها أو مثلا شيء من أذية شديدة، ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ممكن أن يجهض في مثل هذه الحدود. فأنت قلت في حدود الشهرين وحصل الحمل أو حصل الإجهاض عفوا، طبعا من ناحية الشرعية ما يترتب عليه قضية الكفارة والدية، لكن عليها الإثم ويجب عليه أن تتوب إلى الله عز وجل، ولا بد أن تعلم بأن هذه عاقبة الزنا، ولذلك قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والمقصود بأن هذا الزنا تطور إلى أن يصبح مثل هذا، والآن المرأة ارتكبت جريمتين، جريمة الزنا وجريمة القتل، فبأي حق تؤد هذا الجنين، بأي حق تؤده؟ ولذلك يجب أن تتوب توبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب مكالمات تنتظر، تفضل تفضل أخوي أبو ممدوح.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو تكرمت بالله أبس السؤال الأول عن الصلاة القبلية والبعدية بعد الفاتحة، وش يحبب أن أقرأ من صور القراءة شيء أو بدون؟ السؤال الثاني
السنة يا أخوي أبو ممدوح اللي بعد الفاتحة، السنة اللي بعد الفاتحة ولا الصلوات اللي قبل الفرائض؟
الصلوات القبلية والبعدية.
اي السنة القبلية وبعد، قصدك تقرا بعد الفاتحة شيء؟
ايوه.
طيب
وهو واجب او بدون يعني؟
طيب
الشرح
ابشر.
الشيء الثاني الاستفراغ بالحمام.
اي
لانه يقولون استفرغ بالمغسلة، المغسلة نفس الشيء نفس الحمام، ولكن المغسلة يمكن تأثر بشدد وتأثر بشدد.
طيب يا ابو ممدوح ابشر ان شاء الله
والله يحفظك
يا وياك، جزاك الله خير. محمد، محمد من الجزائر.
السلام عليكم صاحب الفضيلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ.
وإليك
يا شيخ. رجل عقد عن امرأة وقبل أن يدخل بها صار عدم تفاهم وخلاف وما إلى ذلك، ومن أسباب خلاف مخالفات شرعية للزوجة.
إيه.
وبعدين يا شيخ تفاقم الأمر حتى وصل الأمر إلى أنه يعني صار كل طرف يريد الانفصال عن الطرف الثاني، ولكن الزوج أمهلها مهلة لعلها تراجع نفسها.
نعم.
ولكن ولم يترفض بالطلاق أصلا. وبعد مدة يا شيخ يعني قررت الزوجة وأنهى الانفصال.
اي نعم.
وأمهلها ولم يترفض بالطلاق. وقالوا له ما نعيد لك المهر كله بل نعيد المثل، سمحك مشرفي هذا الشيء.
قالوا نعيد لك المهر كله؟
لا، قالوا له نعيد لك النصف فقط وما نعيد لك المهر كله.
طيب يا محمد.
يعني فما حكم وأمهلها يا شيخ؟ أمهلها مدة وصبر عليها علها تراجع نفسها، ولكن ما رجعت نفسها، وتم القرار من طرف واحد يعني من الزوجة وأهلها، وهو طيب. ما تلفظ بالطلاق أصلا. رغم أنه كان في قرار نفسه يعني ينوي الانفصال، ولكن لم يترفض بالطلاق.
وضحت المسألة.
في الأخير قالوا له نعيد لك النصف فقط، لا نعيد لك المهر كله.
أبشر يا محمد، وضحت المسألة.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أحسن الله إليك.
أهلا وسهلا. تفضل يا باسم. باسم من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحببتك في الله يا شيخ وبارك الله فيك على البرنامج، وجميع القيمين على البرنامج، بصراحة استفدنا منك والله.
الحمد لله، أحبك الله يا أخي.
نختصر لك بسيط، نبي حكم قراءة سورة الملك يوميا في الليل. في أشخاص يقول لك لا هذه سنة لكن مش مؤكدة. السؤال الثاني، إذا نبيدي الشهادة تمام في التشهد في الركعة الأخيرة مثلا الرباعية،
إيه؟
وجيت لاحظت التشهد تكملت، لكن لقيت روحي ساجد مثلا سجدة واحدة مش اثنين، وسجدت سجود السهو.
لا يا باسم، بالنسبة للسجدة اللي نسيتها في أي شيء، أنت في التشهد الأخير
درت التشهد الأخير تمام؟ أيوة. لقيت درست التشهد الأخير لقيت روحي سجد سجدة واحدة مش سجدتين.
يعني نسيت سجدة، سجدت سجدة واحدة.
أيوة.
فقط.
أيوة. سجدة واحدة فقط.
أيوة.
ودرت سجود السهو كويس؟
طيب.
لما نجي مثلا نبي ننزل سجود السهو، هل نبي بعد ما كملت نسلم أو ندير التشهد أخرى من جديد؟
طيب، أنت جبت السجدة ولا لا؟
جبت السجدة. أيوة.
رجعت وجبت السجدة وكملت التحيات.
وكملت التحيات.
جميل جميل، أبشر يا باسم.
سؤال آخر، اللهم نعوذ بك من النار يقول لك سبع مرات، واللهم نسألك الجنة سبع مرات، الشيء هذا وارد؟
طيب.
آخر سؤال يا فضيلة الشيخ، فرض أن بدي رقيت مرة الإصباح فشفت منظر القمر فتعجبت من خلق الله.
شفت منظر القمر؟
منظر القمر، يعني شفت ثاني كنت سبحان الله، يعني الخلق هذا اللي، أو تشوف منظر السحاب منظر غريب كثير، تقول يعني سبحان الله على الخلق هذياله.
طيب.
فأنا حبيت إن مثلا كيف نصلي ركعتين لوجه الله، مش للقمر، لكن تعجبت من المنظر هذا، فحبيت إن نديرنا في ركعتين، أمر طبيعي هذا يا شيخ؟
طيب يا باسم.
بارك الله فيك، ارحم والديك يا شيخ.
فيك بارك، مرحبا والديك. تفضل يا سعاد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي 6 أسئلة.
تفضل يا سعاد.
السؤال الأول، أنا نصيب في 3 أيامات تطوع من كل شهر، لكن نبدأ بالجمعة وبعدها السبت وبعدها الأحد، قالوا لي هذا لا يجوز، صح ولا خطأ؟ السؤال الثاني، هل الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بأكل القسط الهندي لما فيه من فوائد أم لا؟ السؤال الثالث، هل صحيح أن الإنسان إذا توضأ للصلاة من الأفضل أن تبقى الأعضاء مبللة ولا يتنشف؟ السؤال الرابع، في بعض الأحيان لما نقرأ في القرآن الأذان يبدأ يدن لكن نستمر في القراءة، هل هذا صح أم يجب أن نتوقف على القراءة؟ السؤال الخامس، هل رش المنزل بماء البحر يحفظ المنزل من السحر أم لا؟ آخر سؤال يا شيخ، هل صحيح؟ لا آخر سؤال، أنا عندي قريبي لا يريد الرقية مهما حاولت لكن دون جدوى، معناتها قالوا لي على أساس أن أرقيه وهو نايم ولا أرقيه في نفس الحجرة من بعيد دون أن يشعر بذلك، هل هذا الفعل صحيح أم لا؟
طيب يا سعاد.
نبارك فيك.
مرحبا أختي. أم خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالين لو سمحت يا شيخ.
تفضل أختي.
سؤالي واحد يا شيخ، نحن إن شاء الله متوجه إلى العمرة.
إيه.
رايحين مكة على طول، بس في الأيام الوسط ما نروح نبى نزور المدينة.
إيه.
فيعني لو واحد يوم ما سوى عمرة، فيهم ما يبون يسوون عمرة مرة ثانية، ما يقدرون يطوفون يسعون.
يعني لما ترجعون من المدينة قصدك.
إيه، يعني حد بيسوي عمرة وحد ما يسوي عمرة، هل هذا صح؟
طيب طيب.
وسؤالي الثاني يا شيخ، أنا يوم أسبح عندي شد في الأصابع في الأطراف، ما أقدر أكمل مثل التسبيحة يعني سبحان الله والحمد لله كذا يعني 100 مرة ولا شيء، فأستعين بالله وبالمصباح. بس أنا حلجي يتكلم يعني كل كلمة تطلع، كل تسبيحة تطلع يعني من حلجي مو بس بالمصباح.
وش علاقة الشقوق اللي في الأطراف بالتسبيح؟ وش علاقتها؟
عشان أنا أسبح بأصابعي فيصير عندي نوع الشد، عندي الدسك
ديسك؟
عندي الدسك عاد ومأثر على أطراف أصابعي خصوصا اليمين.
طيب أبشر
ما أقدر أكسف يعني ما أقدر أكمل التسبيح وأنا بإيدي، بس طيب. عين بالله وبالمصباح بس حلجي يتكلم يعني على طول في التسبيح.
طيب يا خالد أبشر.
مشكوري زاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم علي من تركيا آخر اتصال في المجموعة هذه.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بدي أسألك سؤالي.
أي تفضلي.
يا شيخ أنا كل يوم قبل ما أنام يا شيخ أتفرج بعد ما نام أولادي وهاي أتفرج على مثل برامج أهوال يوم القيامة، عذاب القبر، شغلات كثيرة هيك يا شيخ.
إيه؟
فأكون أنا جالسة لوحدي، جوزي نايم وأطفالي نايمين، يا شيخ أخاف كثير كثير أخاف يا شيخ. وما ألحق إلا يعني بسرعة أقعد زوجي يعني. يا شيخ هل هذا قلة إيمان يعني؟
طيب
يعني يا شيخ والله العظيم أصلي وأصوم والله ومحتفظة بأمور ديني كثير.
أبشر يا علي.
السؤال الثاني يا شيخ، الرسول عليه الصلاة والسلام قال انه رئيس نساء في الجنه، هل هذن اللي انا ما حافظ الحديث مضبوط، بس النساء اللي ينكرن جميل ازواجهن مثل يكون هو طيب بالقلب معاها وكويس وهاي، اخر شيء لما تصير بيناتهم مشكله يقول لها تقول له انه انت مو كويس معي وهاي، هل هذا صحيح يا شيخ؟
طيب يا أم علي أبشر إن شاء الله.
يا شيخ الله يجزاك ألف خير على هالبرنامج الحلو. وأنا يا شيخ طلبت رقمك قبل بس الأخوة ما أعطوني، فإذا استرمت وتعطيني
إن شاء الله يعطونك إياه يساعدونك، خليك على الخط وإن شاء الله يساعدونك.
الله يجزاك ألف خير.
وياك مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أهل الأخ أبو ممدوح بارك الله فيه من السعودية يسأل يقول بالنسبة للسنن القبلية والبعدية، إذا قرأت الفاتحة ممكن أقرأ بعدها سورة بعد كل فاتح؟ نعم يا أخوي أبو ممدوح بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منا ومنك. أي قراءة، أي صلاة يقرأ الإنسان فيها الفاتحة يسن له أن يقرأ بعدها سورة. عندك صلاة الله يسلمك الفرائض، طبعا الركعتين في الصلاة الرباعية والثلاثية، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه كلها والفجر أيضا، تقرأ الفاتحة تقرأ بعدها ما تيسر من القرآن. عندك الله يسلمك السنن القبلية والبعدية، كل ركعة فيها الفاتحة، ومن السنة أنك تقرأ بعدها ما تيسر من القرآن. عندك الله يسلمك صلاة العيد، الآن صلاة العيدين يقرأ الإمام الفاتحة وبعدين يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، كل الصلوات ما عدا صلاة الجنازة، ما عدا صلاة الجنازة هي اللي ما يقرأ الإنسان فيها إلا الفاتحة. بارك الله فيك. حكم القراءة بعد الفاتحة سنة يا أبو ممدوح بارك الله فيك. يعني الآن أنت لو افترضت جيت تصلي السنة القبلية حقة الظهر وقريت الفاتحة بس وركعت، صلاتك صحيحة والحمد لله لكنها ناقصة. لاحظ ليش تركت سنة؟ يعني الأجر اللي تاخذه بقراءة الفاتحة وسورة بعدها أكثر من الأجر اللي تاخذه بتقتصر على قراءة الفاتحة بس. واضح؟ الله يطول عمرك. فبهذا احرص بارك الله فيك ولا تستعجل، حاول السنة القبلية والبعدية، تجيب الفاتحة وتقرأ ما تيسر. في عندنا سنن يعني تقرأ فيها الفاتحة وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الركعة الأولى، قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة وقل هو الله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة. سنة الفجر وسنة المغرب وسنة الطواف عند البيت، هذه تقرأ فيها بارك الله فيك ما زاد عن الفاتحة بسورتي الإخلاص. أبو ممدوح يقول لما يعني الاستفراغ مثلا ممكن أستفرغ بدورة المياه؟ يقول الناس يقولون لا ما تستفرغ، لأن حتى المغسلة أو شيء من هذا القبيل. يا أبو ممدوح بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفاك الله وشفى الله جميع المسلمين، الاستفراغ يجوز أكرمك الله وأكرم الله المشاهدين والمشاهدات، يجوز في دورة المياه سواء في المحل الذي تقضى فيه الحاجة أو في المغسلة أو في البانيو أو في أي مكان يجوز ولله الحمد، ما في شيء، ما عندنا شيء. بالعكس بالعلماء يرون بأن هذا منهم من يحكم بنجاسته ومن يحكم بطهارته يقولون اللي يخرج من 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 أعلى المعدة، يقولون بعض طاهر، يقول اللي يخرج من أسفل المعدة ويخرج، يعني لهم تفصيلات الفقهاء. لكن الزبدة وين؟ أنك الله يسلمك لو أنك استفرغت في الحوض أكرمك الله في مكان قضاء الحاجة ما في شيء، ما في شيء، لأن هذا ما يقال هذه نعمة الآن والله خلطتها مع النجاسات، لا ما لها علاقة، هذه ما لها علاقة، بارك الله فيك. محمد من الجزائر ذكر قصة، يقول رجل عقد على امرأة وما دخل بها بعد، وحصل بينهم خلاف طويل جدا، مخالفات شرعية، تفاقل أمر، يقول عندها مخالفات شرعية، الزوج أمهلها يعني يعطيها فرصات تحاول تعدل من حالها تراجع نفسها، رفضت، أهل الزوجة تدخلوا قالوا خلاص لابد تطلق وتدفع نصف المهر. يقول ما الحكم في مثل هذا الحال؟ أولا يا أخي محمد، لك ولكل من يشاهدني، أنا دائما أنصح بأن الإنسان إذا أراد، إذا خطب امرأة وأراد أن يؤخر الزواج أن لا يعقد عليه، هذه نصيحة مني أنا وليس فتوى، هذه مجرد نصيحة. لماذا؟ لأني أنا شخصيا عايشت أحوال كثير من الناس للأسف الشديد إطالة الفترة هذه، إطالتها غير جيدة، لأن حقيقة يدخل شياطين الإنس والجن، وخاصة الشيطان حريص على أن يفرق بين الزوجين. ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي، من خطب امرأة وكان مستعدا للزواج يعقد عليه ويدخل عليها مباشرة، تنتهي كثير من القضايا وتذوب كثير من المشاكل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا رأيت حقيقة أغلب الذين يخطبون ثم يؤخرون عقد الزواج، العقد كثير من الحالات، كثير وليس جميع، يحصل فيها مشاكل، يدخل شياطين الإنس والجن، وأيضا تكتشف المرأة بعض الأمور ويكتشف الزوج بعض الأمور، خلاص تبدأ النفرة. كذلك بعض الناس الآن يعقد على المرأة ويقعد سنة أو ستة أشهر أو كذا ليدخل عليه، وهذا حقيقة يعني مسافة طويلة أو زمن طويل. اللي إنسان يريد أن يدخل على امرأته يعقد عليها ثم ثاني يوم يدخل عليه، هذا نصيحة، وأنت الآن نموذج من النماذج اللي أتحدث عنها الآن، وأنا تحدثت هذا في هنا وفي محاضراتي وفي الجانب الأكاديمي، أركز على هذا الجانب، وأن ينبغي عدم إطالة أمد الزواج وعدم إطالة أمد الخطبة، إما أن يدخل الإنسان وإلا ينتبه لمثل هذه القضية، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للقضية اللي بينك وبين زوجتك، هذه خصومة يا أخوي محمد، يعني أنت الآن تدعي بأن المرأة عندها مخالفات شرعية، تدعي بأن المرأة الآن يعني حصل بينك وبينها نوع خلاف، ما يمكن ولا يجوز لي أنا شخصيا أني أحكم لك ولا أسمع الطرف الثاني، ما يمكن بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأن هذه ليست فتوى يا أخي الفاضل، هذه قضية تحتاج إلى قاضي ينظرها، تعرضون المسألة عند قاضي أو تنتخبوا أو تختارون شخصا من طلبة العلم أو العلماء أو المشايخ عندكم وتلجؤون إليه وينظر في قضيتكم بعيدا عن الإجراءات الرسمية عند القاضي أو عند المحكمة، وتخفيف على المحاكم أيضا بمثل هذه القضايا، هذا جانب مهم. الآن صورة المسألة بالنسبة لما يعني ذكرته هي خصومة، قد تكون أنت ابتدأتها وقد تكون ابتدأتها، قد تكون أنت يا أخوي محمد بارك الله فيك ترى بأن هذه مخالفة شرعية وهي لا ترى ذلك، قد تكون هذه المخالفة الشرعية لا تستحق أنك أنت الآن تعطيها مهلة تقول إما تتغيرين وإلا كذا، بدليل أن أهلها الآن تدخلوا وقالوا كيف أن تقول أعطيت المهلة الفلانية. فما أستطيع يا أخي الفاضل بارك الله فيك أني أحكم لك في هذه القضية، لأن قضية ينظرها القاضي وليس المفتي. تقول لي والله ماذا أعمل، يعني أنصحني، أنصحك يا أخي الفاضل أنك تخزي الشيطان مثل ما يقولون، وتحاول بارك الله فيك أنك تعيد المياه إلى مجاريها، وتحاول بارك الله فيك أنك تتنازل عن بعض الحق الذي مثلا إلا أن يكون في الدين، مسألة في الدين هذه مسألة يعني لا يمكن التنازل عنها، أما قضية والله ضعني في بيت مستقل كذا اعطني كذا، طيب أنك تتنازل يا أخي الفاضل، لأن الشيطان أحرص ما يكون على الفرقة. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبث جنوده، يعني شياطينه، أقربهم إليه أكثرهم فتنة، فيأتيه فيقول ماذا فعل؟ قال ما زلت به حتى عمل كذا، فيأتي الثاني فيقول ما زلت به حتى عمل كذا، ويأتي الثالث يقول ما زلت به، فيأتي الرابع يقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيضمه إليه ويقول أنت أنت، يعني هذا الذي أريد. ولذلك أخي الفاضل واضح بأن مشكلتكم بسيطة ممكن تحل، أدخل عقلاء حكماء وناس ناضجين وناس يعني ممكن أنهم يردمون الهوة التي بينك وبين زوجتك هذه، وحاول أن تصلح وتتنازل عن بعض الحق وهي تتنازل عن بعض الحق، وتجتمعون بدل قضية والله نصف المهر وكل المهر وتكونون في دوامة، تقول والله الأمر تفاقم وأصبحنا في طريق مسدود، الجأ للقاضي. بارك الله فيك. باسم من ليبيا بارك الله فيه يقول: ما حكم قراءة سورة الملك يوميا؟ ما في بأس، يسن للإنسان أن يقرأ سورة الملك يوميا، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام الناجية، ولا بأس بالمواظبة عليها. ومن قال بأنه لا يسن فقد جانب الصواب. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من حديث ابن مسعود وغيره بأن هذه السورة منجية، من قرأها نجاه الله عز وجل من السؤال في القبر، من عذاب القبر، ولذلك الإنسان لا بأس بالمواظبة عليه. باسم يقول: في التشهد الأخير تذكرت بأنني ما سجدت السجدة الثانية، يقول: فقمت وأتيت بسجدتي السهو، هل السجدتي السهو بعد السلام أو قبل السلام، وهل أسلم فيها؟ يا باسم بارك الله فيك، أولا أحسنت بارك الله فيك حينما عدت إلى السجدة، يعني الآن هو باسم يقول بأنه أنهى التشهد الأخير وتذكر بأنه سجد سجدة واحدة فقط، ما الطريقة الصحيحة؟ ترجع فتسجد ثم تأتي بالتشهد الأخير من جديد وتكمله بارك الله فيك، تكمله ثم تسلم ثم تسجد للسهو سجدتين من دون وتسلم من دون تشهد، هذا بعد السلام، لأن افترضنا الآن صورة المسألة حصل فيها زيادة ونقصان، النقصان في السجدة أتيت بها ثم حصل عندك زيادة وهو التشهد الأول الذي التغى الآن، عفوا التشهد الأخير التغى، فلما أتيت بالسجدة ثم أتيت بالتشهد الأخير كانت صلاتك فيها زيادة فتسجد بعد السلام. لو سجدت قبل السلام ما عليك شيء، تسجد سجدتين، السجدة الأولى ثم الثانية، الله أكبر، تسجد ثم ترفع سجدتين ولا تقول بعدها شيء، وإنما تسلم عن اليمين وعن اليسار. باسم يسأل يقول: يعني حكم قول اللهم إني أعوذ بك من النار 7 مرات، اللهم إني أعوذ بك من اللهم إني أسألك الجنة 7 مرات. أخي الفاضل، هذا ورد فيه حديث، ولكن الحديث متكلم في إسناده، متكلم في إسناده، بعض العلماء يحسنه بعض العلماء يضعفه ويرى العمل به لكونه من فضائل الأعمال، وبعض العلماء يمنع العمل به يقول لأنه لا يرى على قاعدة بعض العلماء العمل بالأحاديث حتى لو كانت من فضائل الأعمال. لكن يا أخي الفاضل، لو قل دائما اللهم إني أسألك الجنة وأعوذك بالنار ما في بأس من دون تحديدها بعدد. طيب باسم، باقي لك سؤال لكن عندي فاصل قصير آخذ ثم أعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخ باسم في سؤال الأخير يقول: يعني مرة نظرت إلى القمر فأعجبت بخلق الله ونظرت والسحاب حوله وكذا، يقول: من شدة هذا الأمر أحببت أن أصلي 2 ركعة، يقول: لا للقمر وإنما لوجه الله، ما العمل؟ أخي الفاضل، يعني بالنسبة لحالتك هذه فيها إشكال، يعني فيها إشكال، ولذلك أخي الفاضل الله عز وجل أمرنا بالتفكر، أمرنا بالتدبر، أمرنا بالتأمل، يقول جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قل جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قل جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق. يقول جل وعلا: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. يقول جل وعلا: قل سيروا في الأرض ثم انظروا. ويقول جل وعلا طبعا الآيات كثيرة لا أريد أن يعني أستغرق الوقت في ذكرها، كل هذه تدعو إلى التأمل والتدبر والنظر، وهو عبادة من أجل العبادات، يعني من العبادات أنك تنظر في ملكوت السماوات والأرض، ملكوت الله جل وعلا. المؤمن تحركه الذرة الصغيرة كما أنها تهزه المجرة، ولذلك أخي الفاضل ما في حاجة إلى أنك تصلي 2 ركعة، لا، أن تقول سبحان الله هذه عبادة، لا إله إلا الله، الله أكبر مثلا، يعني لما تنظر هذا، أما تصلي 2 ركعة ففيها شيء نوع تداخل، ولذلك أنا ما أنصحك بمثل هذا. وليس القمر أعجب، كونه آية أعجب من خلقك أنت يا باسم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فلينظر الإنسان مما خلق، أنت من أعجب الخلق، هذا الكون وهذا هذه الكواكب وهذه الأجرام ليست بأعجب من خلقك، أنت آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولو قرأت في هذا وتأملت تجد شيئا عجيبا، بارك الله فيك. طيب أعطونا اثنين ثلاثة. تفضل يا زينب من إيطاليا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أسئلة. عندي
الله المستعان، إيطاليا دائما يفصل التلفون، غريبة. يلا حاول يا زينب مرة ثانية. من؟ تفضل يا أسماء.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام
يا شيخ. عندي سؤال.
تفضلي.
أنا كنت حامل وفي في مدة الحمل بتاعي 5 شهور في ما درستش العدة يا شيخ.
كيف؟
عدة الطلاق، ما درستش عدة الطلاق، وبعدها وضعت وكان رسمي طلاق، في بعد ما وضعت صار الطلاق رسمي.
يعني أنت طلقتي والحمل 5 أشهر؟
طلقت وأنا حامل 5 أشهر.
أيوة.
بعدها وضعت الجنين وصار الطلاق رسمي.
اي يعني وضعت الجنين اكتمل الجنين 9 أشهر. ها
ايوه. وما
ها اخاف منكم هذه المرة. يلا تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا علي.
الشيخ عندي 3 أسئلة
على السريع بسرعة يا علي.
يلا. السؤال الاول.
ايوه.
اذا كنت اقرأ القرآن ثم جاء شخص وسلم علي، هل أرد عليه السلام أم أكمل الآية؟
جاء بخصوص يعني نصاك وقصدك وسلم عليك، ولا سلم على العموم بالمسجد أو بالبيت؟
على العموم.
طيب
بعد انتهى السلام أرد عليه السلام، ماذا يوم أبدأ بالقراءة ماذا أقول؟
طيب
سؤال ثاني، هل أهل الكبائر والبدع مخلدين في النار مع الشرح؟
طيب
سؤال ثالث، ما حكم مسح الوجه بعد السلام من الصلاة وعند الانتهاء من الدعاء؟
طيب يا علي
أشكر.
مرحبا. تفضل أم شيماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال، اليوم وصلني رسالة على الواتساب.
نعم.
ذكر بتقول اليوم وصلتني رسالة على الواتساب.
أيوة.
إن في ذكر إذا الواحد بخوله بزيد رفقة وكثير كثير، اللي هو حسبي الله الغني المغني الكريم الفتاح السريع جل جلاله العظيم، هل هذا الذكر صحيح؟
طيب.
وعندي طلب ثاني، اتصلت قبل يومين أطلب رقمك الخاص، حكولي أتصل بعد البرنامج، اتصلت بس ما حدا بيرد علي.
طيب هل يسمعونك الآن؟ طيب نكتفي. طيب طيب أرجع للأسئلة. عندي الأخت سعاد بارك الله فيها تقول أنا دائما أصوم 3 أيام من كل شهر، تقول أبدأ بالجمعة والسبت والأحد، تقول هل هذا جائز؟ ما في بأس، يجوز، يجوز للإنسان أن يصوم الجمعة والسبت، الجمعة والسبت والأحد ما في بأس. لكن يا أخت الفاضلة سعاد حاولي قدر المستطاع أن تصوم الأيام البيض الذي جاء الحديث بتعيينها، وهي 13 و14 و15 من كل شهر قمري هجري، احرصي بارك الله فيك. يعني لانه مو يعني مو معقول بانه دائما يوافق الجمعه والسبت والاحد، واضح انك انت تصومين مطلقا يعني الجمعه والسبت والاحد، لكن ما في باس ما دام سردتيها ما في باس. سعاد تقول بالنسبه للقسط الهندي هل ورد فيه حديث؟ نعم، ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ام محصن ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا عليك بالقسط الهندي او بالعود الهندي، العود الهندي هو القسط الهندي. نعم، إذا سألتيني عن ورود هذا عن النبي، نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث صحيح بارك الله فيك. سعاد تقول هل صحيح أن الإنسان إذا توضأ الأفضل أن يترك أعضاءه مبللة؟ لا، غير صحيح، غير صحيح بأن الأفضل يترك أعضاءه مبللة، وإنما هذا راجع إلى حاله، فإذا أحب ينشف نشف، وإذا أحب أن يترك أعضاء يتركها، لكن لا يعتقد بذلك أن أفضل، لأنه ما عندنا نص لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة رضي الله عنهم أنه والله الأفضل الإنسان يترك أعضاءها مبللة فيها أجر أكثر، هذا ليس عليه دليل، وإن قال به بعض الفقهاء لكن ليس عليه دليل. سعاد تسأل تقول أحيانا لما نقرأ القرآن ويؤذن المؤذن هل نجيب المؤذن أم نستمر؟ أخت الفاضل، هذه المسائل التي بحثها العلماء، ولذلك بعض العلماء يذهب إلى أن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن ثم أذن المؤذن قال عليه أن يجمع بين المصالح الشرعية والدينية ويحصل الأجر والثواب، فعليه أن يقف فيردد خلف المؤذن ثم يأتي بالدعاء، فإذا انتهى عاد للقراءة، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويكمل قراءته. هذا هو الأفضل والأكمل، لأن الأذان يفوت، أجر الأذان يفوت بفوات جملة الأذان يفوت، ولذلك بمجرد سماعك للأذان تقفين عن القراءة وترددين خلف المؤذن. سعاد تقول هل رش المنزل بماء البحر يعني فيه فوائد فيه كذا؟ أخت الفاضل، هذه من الخرافات، هذا من الباطل، هذا من الدجل، هذه من الأمور التي يتحدث فيها الجهال، لا يجوز ويحرم أن تنسب إلى الدين وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. رش البيت بماء البحر، بماء النهر، بماء البئر، هذا كله لا قيمة له أبدا. البيت ليس عندنا أدلة على أن والله إذا رشينا الماء، إذا رشينا البيت بماء البحر أو النهر يحصل فيه طرد للجن أو يحصل فيه بركة أو شيء، أبدا. ليس عندنا إلا ماء زمزم هو المبارك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، ما قال لما رش له، قال لما شرب له. قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، هذا هو الماء المبارك، بارك الله فيك. ولذلك أخت الفاضلة، هذه خرافات يعني نبه الناس عليها. سعاد تسأل تقول لها قريبة لا تريد أو قريب لا يريد الرقية، تقول ممكن نرقيه هو نائم أو من مكان بعيد؟ يجوز، يجوز أن ترقوه وهو نائم حتى ولو لم يرضى ولو أو لم يطلب، ما في بأس. أو ترقونه من مكان بعيد، مثلا أنت في طرف الغرفة هو في الطرف الآخر، ممكن ترقينه، لأن الرقية إذا كان حاضر يعني كلما كان أقرب الإنسان أفضل، ولو كان في غرفة ما في بأس، بارك الله فيك. أم خالد تقول رايحين العمرة وبنروح إن شاء الله بعد مكة للمدينة لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تقول لما نرجع في ناس من عندنا يبغون يعتمرون وفي ناس ما يبغون يعتمرون، يقول والله خلصنا، في عليهم شيء؟ ما عليهم شيء، ما عليهم شيء يا أخت الفاضلة، اللي يعتمر الحمد لله يكفي، واللي يقول والله أنا الحمد لله في نشاط وقدرة على العمرة أبغى أعتمر مرة ثانية ونعمة من نعم الله، خاصة سافر مسافة قصر، فهذا خير على خير. لكن لا تلزمون أحد ولا تكرهون أحد ولا تقول والله أنت أخطأت ولا تلومونه، ما تلومونه، أدى عمره الحمد لله، وبعدين هي سنة ولله الحمد سنة. ما بعض الناس يقول لا أنت مقصر وأنت ما تبي الخير، لا 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 لا، ما لكم حق أبدا. اللي يبي يعتمر الله يوفقه، واللي ما يبي يعتمر وقد اعتمر قبل اعتمر بالجية الأولى، أبدا الحمد لله ما عليه شيء والحمد لله رب العالمين. بس وصوه قولوا له طوف حول الكعبة ما دام أنتم رحتوا تعتمرون، هو يقول والله نشق علي السعي بين الصفا والمروة يتعبني، قولوا لا تحرم نفسك من الطواف أو كثر من الصلاة في المسجد الحرام، لأن صلاة واحدة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صلاة واحدة بمئة ألف صلاة، فقولوا لا تحرم نفسك من الأجر في الصلاة وهي مقدور عليها ولله الحمد والمنة. أم خالد تقول أنا أسبح يعني عندها مشكلة في أطراف أصابعها، تقول تشقق وكذا، تقول ممكن أسبح بالسبحة لأن هذه سبب لي مشكلة وعندها مشاكل في الديسك وكذا. يا أم خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا التسبيح ليس من شرطه أن واحد يعقد الأصابع أو الأنامل، ليس من شرطه، مو بشرط يعني، لو سبحت الآن وأنت من دون عد بالأصابع جائز، الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طبعا هذا التسبيح المطلق، التسبيح المطلق ينبغي للإنسان أن لا، بعض الناس الآن حريص أنه يعد التسبيحات المطلقة، ما أدري هو يبغى الرياء، ما أدري يبغى يزكي نفسه، لا، الإنسان ينبغي أن يحسب ذنوبه ما يحسب حسناته، الحسنات عند الله، الذنوب اللي هو يهتم لها. فإذا كان تسبيح مطلق، أنت جالسة فترة الضحى ولا بين بعد الظهر، بين الظهر والعصر ولا في الليل، سبحان الله سبحان الله، ما في حاجة أنك تعقدين أصابعك تعدين بالأصابع، ما في حاجة. أما التسبيحات المقيدة اللي بعد الصلوات، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح بيده اليمنى بأنامله أو بأصابعه صلى الله عليه وسلم. ويخت الفاضل ليس بالضرورة أنك تقبضينها، تقول مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما له علاقة بتشقق الأصابع، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو أو مثلا بالأصابع سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما هو بلازم واحد، بعض الناس يعتقد يقول لازم يعني يضمها، ما هو بلازم، هذه بس قضع على أساس أن الواحد يعرف الحساب، سبحان الله 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 سبحان الله. بهالطريقة ما فيها شيء أخت الفاضل، فابتعدي عن السبحة وابتعدي عن العدادات هذه اللي جايبينها الآن يسمونها خاتم التسبيح، لأن حقيقة هذه فيها رياء، واحد حاطة في أصبعه والناس يناظرونه بيقول هذا أكيد يعني يوري الناس، يقول والله أنا أشوفه أنا قاعد أسبح. دائما الإنسان كلما أخفى عمله فهو أفضل. أم علي من تركيا بارك الله فيها تقول يعني هي كل يوم قبل ما تنام بعد ما تنوم عيالها تقول أتفرج على برامج فيها عذاب القبر وفيها يوم القيامة وفيها شيء، تقول وأخاف كثير يوميا، تقول أخاف كثير، تقول روح أوقذ زوجي أوقذ زوجي لهذا. يا أم علي الله يرضى عليك، والله أنا حقيقة أنا شخصيا لو ليليا أشغل هذه عذاب القبر ويوم القيامة وكذا والله بخاف وبتتكدر علي حياتي وعيشتي. يا أخت الفاضلة هذا من الذي قال لك هذا الأمر؟ ومن الذي أفتاك؟ ومن الذي دلك على مثل هذا الأسلوب؟ لا يا أخت الفاضلة، اتق الله في نفسك، واتق الله في زوجك، واتق الله في أولادك. هذا الأمر مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يفعل هذا الفعل، ولا كان الصحابة يفعلون هذا الفعل في كل ليلة، والله يأتون بأحاديث عذاب القبر ونعيم القبر ويأتون بيوم القيام، ما أحد فعل هذا يا أخت الفاضل. إذا كان والله اجتهاد منك أنت فهذا اجتهاد خاطئ خاطئ، تستغفرين الله والحمد لله أنك سألتي. إذا أحد أفتاك أو شيء إثمك عليه، وأي أزمة تتعرضين لها فهو المسؤول عنك. أخت الفاضلة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء لينام كان يقرأ الآيات القرآنية المعروفة، آية الكرسي، ويفتح يديه ويقرأ قل هو الله ثلاث مرات، وينفث فيها ويمسح سائر بدنه، قل أعوذ رب الفلق ورب الناس، يضع كفه اليمنى على خده وينام على جنبه الأيمن، يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ما في بأس إنسان يقرأ شيء من القرآن يعني إذا كان عنده ورد أو كذا، ما في بأس. أما يوميا وليليا تشغلين لي بعض الأشياء، وحتى هذه أصلا اللي صورونها عبر أفلام هذه محرمة، هذا الآن يحكون أشياء لا يمكن أبدا أن تمثل عذاب القبر وعذاب النار، ما يمكن. النار غير نار الدنيا، والصور التي تعرض في بعض المقاطع هذه كلها في واقع الأمر مخالفة لما عند الله عز وجل يوم القيامة. فيا أخت الفاضل اتق الله في نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام ربما سمر مع أهله ومازحهم، كان يسهر مع أهله أحيانا، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء إلا لرجل يداعب أهله، أو رجل مثلا يطلب العلم الشرعي، أو رجل مثلا في أمر من أمور المسلمين، فاتركي هذا بارك الله فيك. وهذا لا يعني يا أخت الفاضل تتركونها مطلقا، لا، عندك كما قال تعالى وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، اقرأ القرآن واقرأ التفسير ستقفين. والمؤمن دائما في هذه الحياة لابد أن يكون يعيش بين خوف ورجاء، خوف من عذاب الله وسخطه، ورجاء في جنة الله ونعيمه، هكذا المؤمن. ما يجوز للإنسان دائما يكون يسير في طريق إيش، دائما نصوص الوعيد ودائما التخويف ودائما عذاب القبر ونعيم القبر. أين حسن الظن بالله؟ أين الفأل؟ أين الأمل برحمة الله؟ أين الأمور التي المؤمن عنده نصوص في أن الله عز وجل تواب ورحيم وغفور، وأن أهل الإسلام إن شاء الله في أمان يوم القيامة؟ هذه كلها يا أخت الفاضل لازم تصطحي بينها، لأنك إذا غلبت جانب على جانب انحرف الإنسان عن الطريق الصحيح والصراط القويم. أم علي تسأل تقول يعني في حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته، يعني هي تسأل طبعا تقصد الحديث اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيتكن أكثر أهل النار، يقول للنساء، فقلنا النساء يا رسول الله بما، لماذا كنا أكثر أهل النار؟ قال بكفركن، قلنا بالله يعني نكفر بالله، قال لا، بكفركن العشير يعني الزوج، بكفركن العشير الزوج، لو صنع لإحداكن الدهر ثم لم ترى شيئا واحدا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤدب النساء ويبين بأنهن يخطئن خطأ كبيرا في عدم الوفاء أحيانا، أو في جحد المعروف، أو في إنكار العشرة، أو في جحد والعياذ بالله ما يقدمه الزوج. هذا هو المقصود، لأن في طبيعة النساء يعني لو شغلة وحدة بس زوجها ما لبالها قالت أعوذ بالله ما شفت منك خير قط، أعوذ بالله دائما ما عمرك لبيت لي شيء، هكذا يقولون. هذا هو المعنى يا أم علي الله يرضى عليك. فالمقصود نعم هذا الحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير، وطبعا ذكر الحديث من ضمنها تكفرن العشير يعني تجحدن ما يقدمه الزوج. ولذلك يجب على المرأة أن تكون وفية، تكون عادلة، وأن تكون تقية، وأن تذكر للزوج فضله دائما. لما الزوج يسمع دائما من زوجته والله أنت ما أنت مقصر، الله لا يحرمنا منك، والله أنت دائما ما شاء الله ما أنت مخلي علينا قصور، حتى لو كان بخيل يتشجع ويبدأ تسيل يده بالعطاء وبالنفقة ويصرف على زوجته وعلى عيال. أما والله رجل الآن كل حياته راتبة على زوجته وعلى عياله وعلى البيت وشيء واحد ما قدر عليه، قال تعوذ بالله ما شفنا منك خير قط، وشلون تبون بالله ينفق عليكن؟ وشلون تبون يعني يبدأ يتسامح ويبدأ يصير هب ريح في مسائل الإنفاق؟ والله حتى لو كان كريم بتنكد. ولذلك هذا المقصود يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. بس طيب، أسماء تقول بأنها طلقت وهي حامل في الشهر الخامس، تقول ما حصل أنني يعني جبت العدة وانقطع الاتصال. أخت الفاضلة إذا كنت تقصدين بأنك كنت حاملا وبعد الحمل وضعتي يعني بعدما وضعت الحمل تعتقدين بأن هناك عدة؟ لا، العدة تنقضي بوضع الحمل، العدة تنقضي بوضع الحمل، فإذا وضعت الحمل انقضت العدة ولله الحمد والمنة. إذا هذا الذي تقصدينه. أما تقولي والله أنا ما مسكت العدة من بعد الطلاق في الشهر الخامس، أخطأتي، هذه عدة يجب أنك تلتزمين بارك الله فيك. علي من عمان يقول لو أن شخصا دخل وسلم علينا وأنا أقرأ القرآن سلم على الناس، يقول أرد عليه؟ العلماء نصوا على أن المشتغل بعبادة لا يشغل بعبادة أخرى، ولذلك قالوا المشغول لا يشغل، فأنت مشغول بعبادة، فما دام أنه سلم على الجميع لو رد واحد يا علي من المسجد أو المجلس يكفي، ما في حاجة أنك تقطع القراءة وترد عليه. لو جاء عندك وقالك السلام عليكم يا علي، وانت تعرف الرجال يصير في خاطرة لو ما رديت عليه، رد عليه قل وعليكم السلام وكمل قراءتك، وإذا كملت قراءتك ما تحتاج بسملة ولا استعاذة، ممكن تستعيد بارك الله فيك من جديد كما ينص على هذا الفقهاء. علي يسأل يقول هل أهل الكبائر والبدع مخلدون؟ لا يا أخي الفاضل، عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأهل البدع الذين بدعهم غير مكفرة، هؤلاء لا يخلدون بالنار، هؤلاء لا يخلدون بالنار، وإنما هم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، وإذا عذبهم عندنا نصوص شرعية تدل على أن تعذيبهم في النار إلى أمد وليس إلى أبد، إلى أمد يعني إلى وقت محدد ثم يخرجون إلى الجنة بإذن الله. أصحاب الكبائر وأصحاب البدع غير المكفرة من أهل القبلة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي نسبهم إليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يحرم ولا يجوز للإنسان أن يكفر بالكبائر. جاءتني رسالة اليوم أو أمس، واحد يسأل يقول حصل بينه اتصل على شخص ولم يسلم عليه، ما سلم عليه، فبدأ مباشرة قال له جدد إسلامك، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، هذا هو التكفير بعينه، هذا هو الضلال بعينه، هذا هو الشر بعينه والعياذ بالله. كيف يكفر الإنسان أخاه المسلم لأجل أنه ما سلم عليه؟ والله إن الأمر يعني القلب يتقطع أسن على أحوال المسلمين الذين يعني أوغلوا في مسائل التكفير. أصبح التكفير على ألسنتهم يعني سهل جدا، وهو عند الله عظيم. ولذلك يجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يعلم بأن أصحاب الذنوب والكبائر لا يكفرون من أهل الإسلام، لا يجوز لأحد إلا إذا جحدوا أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، وليس هناك جهل ولا إكراه ولا عنده تأويل معلوم من الأمور بالضرورة، هنا في 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 ممكن وليس لك ولا لي، وإنما هذا للقاضي، القضاة هم الذين يحكمون على مثل هذا الأمر، وليس لعامة الناس وليس لطلبة العلم، إنما يرجع فيه. لماذا؟ لأن ترتب عليه أمور خاصة وعامة، ترتب عليه إجراءات كثيرة، وهذه ما يستطيعها إلا ولي الأمر أو من يستمد سلطته من ولي الأمر وهم القضاة. فيا أخي الفاضل، أهل الكبائر من الذين ارتكبوا الزنا أو شرب الخمر أو أكل الربا أو مثلا الكذب أو شيء من هذا القبيل، هؤلاء يبقى اسم الإسلام عليهم ولا يسلب منهم، قد يكون عندهم ضعف الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإذا أدخلوا النار فإنهم لا يخلدون وإنما يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يدخلون الجنة كما دلت نصوص الكتاب والسنة. طيب علي، باقي لك سؤال، وقت البرنامج انتهى، والأخت أم شيمة إن شاء الله غدا بإذن الله جل وعلا في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.